بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 49 من دروس الفنان الندية، شرح منظومة السور السوية فقه السنة المروية لنظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، لنظمها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ الشارح على الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. صلنا معكم في هذا الكتاب في باب صلاة الكسوف عند قول الشيخ حافظ رحمه الله، وفي رواية ثلاثا يركعوا بكل ركعة، وجاء أربع، وجاء خمسة بكل منهما، من أجل ذا كان اختلاف العلماء اتفقوا أن السجود أربع وكون الأصل ركعتين أجمعوا. الشرح قوله وفي رواية ثلاث يركعوا بكل ركعة وجاء أربع، في هذا البيت بيان لكيفية صفتين من صفات صلاة الكسوف. الأولى مشروعية ثلاث ركوعات أي ركعات في كل ركعة وسجدتان، ويكون الركعتين ست ركوعات وأربع سجدات. ودليل مشروعية هذه الصفة ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات. ست ركعات عن ركوعات. ومثله في الدلالة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات أي ركوعات بأربع سجدات. وفي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الكسوف على هذه الصفة، يعني تصلى صلاة الكسوف إما ركعة في كل ركعة ركوعان أو في كل ركعة ثلاث ركوعات. وفي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الكسوف على هذه الصفة. وقوله وجاء أربع أي في الركعة الواحدة أربع ركوعات إشارة إلى صفة الثالثة من صلاة الكسوف، وهي مشروعية أربع ركوعات في كل ركعتين وسجدتان، فيكون في الركعتين ثمان ركعات أي ركوعات وأربع سجدات. ودليل مشروعية هذه الصفة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف أي في صلاة الكسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها. في لفظ صلى ثمان ركعات في أربع سجدات. فهذا الحديث يدل على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعة في كل ركعتين أربع ركوعات، غير أنه قد علل بأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، ولم يسمعه حبيب من طاووس، وحبيب هذا معروف بالتدريس ولم يبين سماعه من طاووس. قوله وجاء خمسة بكل منهما أي ورد أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة، في كل ركعة منها خمس ركوعات أي ركعة. نعم. ودليل هذه الصفة ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال أي سورة طويلة كالبقرة والعمران، وركع خمس ركوعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركوعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها أي ذهب سواد الشمس السواد الذي على الشمس. وهو صريح أن من جملة إثبات صلاة الكسوف أنها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، إلا أن الحديث لم يسلم سنده من مقال في إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي، ضعفه بعض المحدثين وثقه البعض الآخر على فضل صحته، فإن الأحاديث التي وردت دالة على أن صلاة الكسوف إنما هي ركعتان في كل ركعة ركوعان واربع سجدات أصح وأقوى لأمرين: الأول كونها في الصحيحين، الثاني كثرة طرقها بالنسبة إلى غيرها، بالنسبة إلى غير من الحديث التي دلت على بيان صفات أخرى. وقوله من أجل إذا كان اختلاف العلماء، أي بسبب اختلاف الروايات التي جاءت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، حين كسفت الشمس في حياته في حياته اختلف العلماء في الأخذ بتلك الصفات. فمنهم من أخذ بما في الصحيحين مرجحا لها على ما سواها من روايات وهم جمهور كما سبق، ومنهم من قال بتصحيح الروايات كلها وحملها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. ومن هؤلاء إسحاق بن راهوية وابن خزيمة واستحسنه ابن المنذر، وهذا غير مقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، قال ابن القيم رحمه الله. ومنهم من رجح خمس ركوعات في ركعة كما روي ذلك عن أبي بن كعب، ومنهم من قال إنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد، وهم أبو حنيفة والثوري والنخعي. ويستدل بحديث سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوت، لا نسمع له فيها صوتا. منهم من رجح أربع ركوعات في كل ركعة، روي ذلك عن حذيفة بن اليمان، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، أي أن في كل ركعة ركوعان، ودلته في الصحيحين كما علمت والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السور السوية: واتفقوا أن السجود أربع، وكون الأصل ركعتين أجمعوا، واختلفوا في الجهر والإسرار فيها، ونص الجهر في البخاري وخطبة من بعدها على الأصح في الصحيحين دليله اتضح. الشر قوله واتفقوا أن السجود أربع، أي اتفق العلماء على عدد السجدات وأنها أربع فقط، أي في كل ركعة سجدتان، ولم يخالف في ذلك أحد ممن اختلفوا في عدد الركعات والصفات. وكون الأصل ركعتين أجمعوا، مثاله أن الإجماع قائم أن أصل صلاة الكسوف ركعتان لا أقل ولا أكثر، وإنما الخلاف كما أسلفت في صفاتها وعدد ركعتها وسرها وجهرها كما سيأتي بيانه. قوله واختلفوا في الجهر والإسرار فيها ونص الجهر في البخاري، في هذا البيت ذكر اختلاف العلماء في مسألة الجهر والإسرار بالقراءة بصلاة كسوف الشمس أو القمر، في إشارة اختيار الناظم للقول بالجهر مطلقا حيث قال ونص الجهر في البخاري. وحاصل الخلاف منحصر في أربعة أقوال ذكرها العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام الجل الأول الثاني 752، حيث قال في شرائع الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الكسوف بقراءته على الحديث، وسيأتي. قال: وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، في ذلك أقوال أربعة. الأول: الجهر بالقراءة مطلقا في صلاة كسوف الشمس والقمر في حديث عائشة وغيره، وهو وإن كان والدا في كسوف الشمس فالقمر مثله، جمعه بينهما في الحكم، حيث قال: فإذا رأيتمهما أي كاسفتين فصلوا وادعوا، والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها. وهذا الذي ذهب إليه أحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرون. الثاني: أنه يسر مطلقا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ولو جهر لم يقدره بما ذكر. الثالث: أنه يخير بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم، كما عرفت من أدلة القولين السابقين. الرابع: أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة، عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الخمس، إلى أن قال: وما تقدم من دليل أهل الجهل مطلقا أنهض مما قالوه، انتهى بالتصرف. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وأعجبني ما سطره الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الخلاف في المسألة ودلة المختلفين، قال: والصواب أن يقال كان صلاة الكسوف لم تقع منه إلا مرة واحدة، كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين. وحديث عائشة في الجهر مطلقا أرجح، لكونه في الصحيحين، ولكونه متضمنا للزيادة، ولكونه مثبتا، ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا في إثبات الجهر. فرأي شيخنا زيد رحمه الله يرجح أن الجهر في صلاة الكسوف مطلقا، سواء كان الكسوف في النهار أو كان الكسوف في الليل، فإنه يجهر بالقراءة. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض المتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة، فلا معارضة بينهما، إلا أن الجهر أولى بالإصرار، لأنه زيادة علم في المسألة. قوله: ونص الجهر في البخاري، إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين ولفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الكسوف بقراءته، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قوله: خطبة من بعدها على الأصح في الصحيحين دليله اتضح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من بعد صلاة الكسوف خطبة بليغة، كما أشير إلى ذلك في حديث عائشة وعبد الله بن عباس السابقين المتفق عليهما. وقد قال من مشروعيتها الإمام الشوكاني وكثير من أئمة الحديث، ومنع من ذلك الأحناف والمالكية، وتذرع عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت مدونة في كتب الحديث بأنها رد على من اعتقد أن الكسوف يقع بسبب موت عظيم أو حياته، وهو اعتذار بعيد عن الصواب وفاقد المأخذ، لأن مقاصد الخطبة وأهدافها تكون متوفرة حينئذ. وقد قرأت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، وهي خطبة طويلة بليغة ذات إعجاز وتأثير. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله بالسبل: وصلت النساء مع الرجال فيها جماعة بلا جدال، ويشرع الذكر والاستغفار والعتق والدعاء والأذكار، وكبر الله ولذ ببابه، والقبر عذ بالله من عذابه. قوله: وصلت النساء مع الرجال فيها جماعة بلا جدال، إنه يشرع للنساء مشاركة الرجال في صلاة الكسوف جماعة، ويكن في مؤخر الصفوف كعادتهن في صلاة الجماعة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة فقال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وورد دليلا على الجواز
ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي قلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقال سبحان الله وقلت آية أي خسوف الشمس فأشارت أي نعم. الحديث بطوله وقد تقدم. والشاهد فيه هنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي صلاة الكسوف حينما كان الرجال يصلون كذلك بل هي وراء الرجال في حجرتها وهو المتبادر إلى الذهن. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر أن في بعض طرق الحديث أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها. على هذا فقد كنا في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات. وقد نقل عن سفيان الثوري منعهن من صلاتها جماعة قال يصلين فرادا. قوله ويشرع الذكر والاستغفار والعتق والدعاء والأذكار أي من السنن النافعة المفيدة تشرعت بسبب حدوث الكسوف أكثر من ذكر الله على اختلاف أنواع الذكر من قراءة القرآن العظيم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار من الذنوب والأوزار التي تجب العقوبات العاجلة والآجلة. وكذا الترغيب في المسارعة إلى الإحسان إلى الخلق بعتك الرقاب من قيد الرق إلى ميدان الحرية الفسيح والصدقة في عموم وجوه البر والإحسان. وهكذا التضرع والابتهال إلى الله الكبير المتعال في طلب المغفرة والرحمة والعتق من النار. وهكذا مشروعية التذكير والاعتبار بما يرسل الله من الآيات تخويفا لعباده ليعتبروا بها ويتذكروا قدرة خالقهم عليهم وعظمته فيقدروه حق قدره ويعظموا تعظيما يليق بجنابه الكبير كثبت في الصحيحين ما يدل على ذلك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتاق في كسوف الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ففي هذه الأحاديث دليل صريح على مشروعية ما ذكر فيها من ذكر الله والاستغفار والعتق والصدقة والدعاء والتذكر عند حدوث الكسوف الذي هو آية من آيات الله الذي يخوف بها عباده ليستيقظوا من غفلتهم ويتوبوا من زلاتهم ويتقربوا بصالح العمل إلى خالقهم ويعتبروا بكل آية في السماوات أو في الأرض ويستدلوا بها على قدرة منشئهم من العدم وأنه سيعيدهم كما فطرهم أول مرة وإليه يرجعون. وكبر الله ولذ ببابه أي مما يشرع فعله والاشتغال به عند الكسوف ذكر الله على العموم كما سبق في البيت الذي قبل هذا. ومن جملة الذكر تكبير الله فهو الكبير المتعال وما ذلك إلا لأن التكبير من أعظم أنواع الذكر الذي تتجلى فيه كمال القدرة الإلهية وافتقار العبد الفقير الضعيف. والدليل على عظمة التكبير أن المصلي لا يدخل في صلاته إلا إذا تلفظ به قائلا الله أكبر كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاحه الصلاة الطهور تحريم التكبير وتحليل والتسليم. كما أن فيها شهادة مستقيمة أن الله أكبر من كل شيء من مخلوقاته كيف لا وهو الخالق وهي المخلوقة وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهي المسبوقة بالعدم ويأتي عليها الفناء وللكبير المتعال الدوام الدائم والبقاء. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تلجأ الخلائق إلى بابه في حال الرخاء والشدة والأسر والعسر والسراء والضراء والخوف والأمن وأن تحتمي بجنابه إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه فهو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو النافع وهو القابض وهو الباسط وهو المعز وهو المذل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قوله والقبر عذب بالله من عذابه مما شرع لنا الاستعادة منه بصلواتنا فرائض ونوافل عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا استعاد بالله من أربع: من عذاب القبر، من عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قد أشار الناظم هنا إلى أن الاستعادة من عذاب القبر مما شرع لنا في صلاة الكسوف، وقد بوب البخاري على ذلك وقال: باب التعوذ من عذاب القبر والكسوف. ثم ورد في حديث عائشة من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: عاذك الله من عذاب القبر. وسألت عائشة رضي الله عنها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه يظهر بين ظهراني الحجر. ثم قام الله أعلم تحتاج إلى مراجعة. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف وقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمر من يتعوذ من عذاب القبر. ففي هذا الحديث دليل صريح على مشروعية الاستعادة من عذاب القبر عند كسوف الشمس والقمر، وكان تناسبا وتشابها بين الظلمة الناتجة عن الكسوف وبين ظلمة القبور، والشيء بمثله يذكر فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، ويحصل الانتفاع والاتعاذ بهذا في التمسك بطاعة الله وترك المعصية، وذلك سبب الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهكذا الصلاة في الزلازل تروى عن الصحابة الأفاضل، وفي هبوب الريح يكثر الدعاء ورغبا ورهبا تضرعا. قوله هكذا الصلاة في الزلازل إلى آخر البيت، مما يشرع عند صلاة الكسوف حدوث الزلازل وغيرها من الأفزاع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، وهو قوله هكذا صلاة الآيات. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. نعم. ولا شك أن فعل هذين الإمامين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن لذلك أصلا في الشر. في قول ابن عباس هكذا صلاة الآيات ما يشير إلى ذلك. قالوا في هبوب الريح يجثو للدعاء ورغبا ورهبا تضرعا، في هذا البيت الذي ختم النظم به الباب بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف من العقوبات العاجلة والآجلة. كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح عليه الهم والحزن حتى يعرف ذلك في وجهه ومدخله ومخرجه، ثم يجثو على ركبتيه ويكثر من الدعاء سائر المولى الكريم يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابا، ونعطيه خيرها ويقيه شرها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عرض ممطرنا. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تجلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا مطرت أي نزل المطر سري عنه أي زال عنه الهم، فعرفت ذلك بوجهي. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطرنا. فهذه النصوص تدل على مدى خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد من ربه، وهو أتقى الخلق وأخشاهم له، مع ذلك وقد كان لا يأمن عقوبة الله التي إذا نزلت عمت الطالح والصالح ثم يبعثون على نياتهم. وإن لنا في رسولنا للأسوة الحسنة، ينبغي أن نعتبر بالآيات ونتعظ بالحوادث والأفزاع، ونتعرف إلى الله دائما في حال الرخاء ليعرفنا في حال الشدة، عملا بوصيته الرحيمة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. غير أنه من المؤسف جدا طغيان الغفلة على البشرية وعدم انتفاعهم بما يخوفون به من الآيات ونسيانهم غيرة الله إذا انتهكت كثير من محارمه. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون، وكم من مسخ نزل بمعظم القلوب حتى تحولت إلى قلوب شيطانية وأهلها لا يشعرون، وكم من نقص في الأموال والأنفس والثمرات حل بساحتنا ونحن عن العبرة غافلون، وكم من تخويف وإنذار يقرع الأسماع ويهز القلوب وجل الخلق عنه ساهون، وكأنهم لم يسمعوا قول الحق اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 49 من دروس الفنان الندية شرح منظومة السور السوية فقه السنن المروية لنظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تأليف فضيلة الشيخ الشارح على الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. صلنا معكم في هذا الكتاب في باب صلاة الكسوف عند قول الشيخ حافظ رحمه الله، وفي رواية 3 يركع بكل ركعة، وجاء 4 وجاء 5 بكل منهما من أجل ذا كان اختلاف العلماء اتفقوا أن السجود 4 وكون الأصل ركعتين أجمعوا. الشرح قوله وفي رواية 3 يركع بكل ركعة وجاء 4. في هذا البيت بيان لكيفية صفتين من صفات صلاة الكسوف. الأولى مشروعية 3 ركوعات أي ركعات في كل ركعة وسجدتان، فيكون الركعتين 6 ركوعات و4 سجدات. ودليل مشروعية هذه الصفة
ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 6 ركعات بأربع سجدات. 6 ركعات يعني ركوعات. ومثله في الدلالة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات أي ركوعات بأربع سجدات. وفي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الكسوف على هذه الصفة، يعني تصلى صلاة الكسوف إما ركعة في كل ركعة ركوعان أو في كل ركعة 3 ركوعات. وفي الحديثين دليل على مشروعية صلاة الكسوف على هذه الصفة. وقوله وجاء 4 أي في الركعة الواحدة 4 ركعات 4 ركوعات إشارة إلى الصفة الثالثة من صلاة الكسوف، وهي مشروعية 4 ركوعات في كل ركعتين وسجدتان، فيكون في الركعتين 8 ركعات أي ركوعات وأربع سجدات. ودليل مشروعية هذه الصفة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف أي في صلاة الكسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها. في لفظ صلى 8 ركعات في 4 سجدات. فهذا الحديث يدل على أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعة في كل ركعتين 4 ركوعات، غير أنه قد علل بأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب من طاووس، وحبيب هذا معروف بالتدريس ولم يبين سماعه من طاووس. قوله وجاء 5 بكل منهما أي ورد أن من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة، في كل ركعة منها 5 ركوعات أي ركعة. نعم. ودليل هذه الصفة ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال أي سورة طويلة كالبقرة والعمران، وركع 5 ركوعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع 5 ركوعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها أي ذهب سواد الشمس، السواد الذي على الشمس. وهو صريح أن من جملة صفات صلاة الكسوف أنها ركعتان في كل ركعة 5 ركوعات وسجدتان، إلا أن الحديث لم يسلم سنده من مقال، إذ في إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي، ضعفه بعض المحدثين وثقه البعض الآخر. على فضل صحته فإن الأحاديث التي وردت دالة على أن صلاة الكسوف إنما هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وأربع سجدات أصح وأقوى لأمرين: الأول كونها في الصحيحين، الثاني كثرة طرقها بالنسبة إلى غيرها، بالنسبة إلى غير من الأحاديث التي دلت على بيان صفات أخرى. وقوله من أجل إذا كان اختلاف العلماء أي بسبب اختلاف الروايات التي جاءت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، حين كسفت الشمس في حياته في حياته اختلاف العلماء في الأخذ بتلك الصفات.
فمنهم من أخذ بما في الصحيحين مرجحا لها على ما سواها من روايات وهم جمهور كما سبق، ومنهم من قال بتصحيح الروايات كلها وحملها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز. ومن هؤلاء إسحاق بن راهوية وابن خزيمة واستحسنه ابن المنذر، وهذا غير مقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، قال ابن القيم رحمه الله. ومنهم من رجح خمس ركوعات في ركعة كما روي ذلك عن أبي بن كعب، ومنهم من قال إنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد، وهم أبو حنيفة والثوري والنخعي. ويستدل بحديث سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوت لا نسمع له فيها صوتا. منهم من رجح أربع ركوعات في كل ركعة، روي ذلك عن حذيفة بن اليمان، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، أي أن في كل ركعة ركوعان، وأدلته في الصحيحين كما علمت والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السور السوية: واتفقوا أن السجود أربع، وكون الأصل ركعتين أجمعوا، واختلفوا في الجهر والإسرار فيها، ونص الجهر في البخاري وخطبة من بعدها على الأصح في الصحيحين دليله اتضح. الشر قوله واتفقوا أن السجود أربع، أي اتفق العلماء على عدد السجدات وأنها أربع فقط، أي في كل ركعة سجدتان، ولم يخالف في ذلك أحد ممن اختلفوا في عدد الركعات والصفات، وكون الأصل ركعتين أجمعوا. مثاله أن الإجماع قائم أن أصل صلاة الكسوف ركعتان لا أقل ولا أكثر، وإنما الخلاف كما أسلفت في صفاتها وعدد ركعتها وسرها وجهرها كما سيأتي بيانه. قوله واختلفوا في الجهر والإسرار فيها ونص الجهر في البخاري، في هذا البيت ذكر اختلاف العلماء في مسألة الجهر والإسرار بالقراءة بصلاة كسوف الشمس أو القمر، في إشارة اختيار الناظم للقول بالجهر مطلقا حيث قال ونص الجهر في البخاري. وحاصل الخلاف منحصر في أربعة أقوال ذكرها العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام الجلد الثاني 752، حيث قال في شرائع الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جار في صلاة الكسوف بقراءته على الحديث، وسيأتي. قال وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، في ذلك أقوال أربعة. الأول الجهر بالقراءة مطلقا في صلاة الكسوف الشمس والقمر لحديث عائشة وغيره، وهو وإن كان واردا في كسوف الشمس فالقمر مثله، جمعه بينهما في الحكم حيث قال فإذا رأيتموهما أي كاسفتين فصلوا وادعوا، والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها، وهذا الذي ذهب إليه أحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرون. الثاني أنه يسر مطلقا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ولو جهر لم يقدره بما ذكر. الثالث أنه يخير بين الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين السابقين. الرابع أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة، عملا بحديث ابن عباس وقياسا على صلاة الخمس، إلى أن قال وما تقدم من دليل أهل الجهل مطلقا أنهضوا مما قالوه، انتهى بالتصرف. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وأعجبني ما سطره الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وأدلة المختلفين، قال والصواب أن يقال كان صلاة الكسوف لم تقع منه إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين. وحديث عائشة في الجهر مطلقا أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا في إثبات الجهر. فرأي شيخنا زيد رحمه الله يرجح أن الجهر في صلاة الكسوف مطلقا سواء كان الكسوف في النهار أو كان الكسوف في الليل فإنه يجهر بالقراءة. وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض المتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينهما إلا أن الجهر أولى بالإصرار لأنه زيادة علم في المسألة. قوله ونص الجهر في البخاري إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين ولفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قوله خطبة من بعدها على الأصح في الصحيحين دليله اتضح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من بعد صلاة الكسوف خطبة بليغة كما أشير إلى ذلك في حديث عائشة وعبد الله بن عباس السابقين المتفق عليهما. وقد قالوا من شروعيتها الإمام الشوكاني وكثير من أئمة الحديث ومنع من ذلك الأحناف والمالكية وتذرع عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت مدونة في كتب الحديث بأنها رد على من اعتقد أن الكسوف يقع بسبب موت عظيم أو حياته وهو اعتذار بعيد عن الصواب وفاقد الماخذ لأن مقاصد الخطبة وأهدافها تكون متوفرة حينئذ. وقد قرأت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس وهي خطبة طويلة بليغة ذات إعجاز وتأثير. ثم قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله بالسبل وصلت النساء مع الرجال فيها جماعة بلا جدال ويشرع الذكر والاستغفار والعتق والدعاء والأذكار وكبر الله ولذ ببابه والقبر عذ بالله من عذابه. قوله وصلت النساء مع الرجال فيها جماعة بلا جدال إنه يشرع للنساء مشاركة الرجال في صلاة الكسوف جماعة ويكون في مؤخر الصفوف كعادتهن في صلاة الجماعة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة فقال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف وورد دليلا على الجواز ما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي قلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقال سبحان الله وقلت آية أي خسوف الشمس فأشارت أي نعم. الحديث بطوله وقد تقدم والشاهد فيه هنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي صلاة الكسوف حينما كان الرجال يصلون كذلك بل هي وراء الرجال أم في حجرتها وهو المتبادر إلى الذهن. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر أن في بعض طرق الحديث أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها. فعلى هذا فقد كنا في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات. وقد نقل عن سفيان الثوري منعهن من صلاتها جماعة قال يصلين فرادا. قوله ويشرع الذكر والاستغفار والعتق والدعاء والأذكار أي من السنن النافعة المفيدة التي شرعت بسبب حدوث الكسوف الإكثار من ذكر الله على اختلاف أنواع الذكر من قراءة القرآن العظيم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار من الذنوب والأوزار التي تجب العقوبات العاجلة والآجلة. وكذا الترغيب في المسارعة إلى الإحسان إلى الخلق بعتك الرقاب من قيد الرق إلى ميدان الحرية الفسيح والصدقة في عموم وجوه البر والإحسان. وهكذا التضرع والابتهال إلى الله الكبير المتعال في طلب المغفرة والرحمة والعتق من النار. وهكذا مشروعية التذكير والاعتبار بما يرسل الله من الآيات تخويفا لعباده ليعتبروا بها ويتذكروا قدرة خالقهم عليهم وعظمته فيقدروه حق قدره ويعظموا تعظيما يليق بجنابه الكبير، كثبت في الصحيحين ما يدل على ذلك عن أنس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتاق في كسوف الشمس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. في هذه الأحاديث دليل صريح على مشروعية ما ذكر فيها من ذكر الله والاستغفار والعتق والصدقة والدعاء والتذكر عند حدوث الكسوف الذي هو آية من آيات الله الذي يخوف بها عباده ليستيقظوا من غفلتهم ويتوبوا من زلاتهم ويتقربوا بصالح العمل إلى خالقهم ويعتبروا بكل آية في السماوات أو في الأرض ويستدلوا بها على قدرة منشئهم من العدم وأنه سيعيدهم كما فطرهم أول مرة وإليه يرجعون. وكبر الله ولذ ببابه أي مما يشرع فعله والاشتغال به عند الكسوف ذكر الله على العموم كما سبق في البيت الذي قبل هذا. ومن جملة الذكر تكبير الله فهو الكبير المتعال، وما ذلك إلا لأن التكبير من أعظم أنواع الذكر الذي تتجلى فيه كمال القدرة الإلهية وافتقار العبد الفقير الضعيف. والدليل على عظمة التكبير أن المصلي لا يدخل في صلاته إلا إذا تلفظ به قائلا الله أكبر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاحه الصلاة الطهور تحريم التكبير وتحليل والتسليم. كما أن فيها شهادة مستقيمة أن الله أكبر من كل شيء من مخلوقاته، كيف لا وهو الخالق وهي المخلوقة وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهي المسبوقة بالعدم ويأتي عليها الفناء وللكبير المتعال الدوام الدائم والبقاء. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تلجأ الخلائق إلى بابه في حال الرخاء والشدة والعسر والعسر والسراء والضراء والخوف والأمن وأن تحتمي بجنابه، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فهو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو النافع وهو القابض وهو الباسط وهو المعز وهو المذل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قوله والقبر عذب بالله من عذابه مما شرع لنا الاستعاذة منه في صلواتنا فرائض ونوافل عذاب القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا استعاذ بالله من أربع: من عذاب القبر ومن عذاب في النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وقد أشار الناظم هنا إلى أن الاستعاذة من عذاب القبر مما شرع لنا في صلاة الكسوف، وقد بوب البخاري على ذلك وقال باب التعوذ من عذاب القبر والكسوف. ثم ورد في حديث عائشة من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها عاذك الله من عذاب القبر، وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه يظهر بين ظهراني الحجر، ثم قام الله أعلم تحتاج إلى مراجعة، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف وقال ما شاء الله أن يقول ثم أمر من يتعوذ من عذاب القبر. ففي هذا الحديث دليل صريح على مشروعية الاستعادة من عذاب القبر عند كسوف الشمس والقمر، وكان تناسبا وتشابها بين الظلمة الناتجة عن الكسوف وبين ظلمة القبور، والشيء بمثله يذكر فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، ويحصل الانتفاع والاتعاظ بهذا في التمسك بطاعة الله وترك المعصية، ذلك سبب الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهكذا الصلاة في الزلازل تروى عن الصحابة الأفاضل، وفي هبوب الريح يكثر الدعاء ورغبا ورهبا تضرعا. قوله هكذا الصلاة في الزلازل إلى آخر البيت، مما يشرع عند صلاة الكسوف حدوث الزلازل وغيرها من الأفزاع. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، وهو قوله هكذا صلاة الآيات. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. نعم. ولا شك أن فعل هذين الإمامين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن لذلك أصلا في الشر. في قول ابن عباس هكذا صلاة الآيات ما يشير إلى ذلك. قالوا في هبوب الريح يجثو للدعاء ورغبا ورهبا تضرعا، بهذا البيت الذي ختم النظم به الباب بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف من العقوبات العاجلة والآجلة. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح على الهم عليه الهم والحزن حتى يعرف ذلك في وجهه ومدخله ومخرجه، ثم يجثو على ركبتيه ويكثر من الدعاء سائر المولى الكريم يجعلها رحمة ولا يجعلها عذابا، ونعطيه خيرها ويقيه شرها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عرض ممطرنا. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تجلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، وإذا مطرت أي نزل المطر سري عنه أي زال عنه الهم، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فهذه النصوص تدل على مدى خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد من ربه، وهو أتقى الخلق وأخشاهم له، مع ذلك وقد كان لا يأمن عقوبة الله التي إذا نزلت عمت الطالح والصالح ثم يبعثون على نياتهم. وإن لنا في رسولنا للأسوة الحسنة، بغي أن نعتبر بالآيات ونتعظ بالحوادث والأفزاع، ونتعرف إلى الله دائما في حال الرخاء يعرفنا في حال الشدة. عملا بوصيته الرحيمة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. غير أنه من المؤسف جدا طغيان الغفلة على البشرية وعدم انتفاعهم بما يخوفون به من الآيات ونسيانهم غيرة الله إذا انتهكت كثير من محارمه. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون. وكم من مسخ نزل بمعظم القلوب حتى تحولت إلى قلوب إلى قلوب شيطانية وأهلها لا يشعرون. وكم من نقص في الأموال والأنفس والثمرات حل بساحتنا ونحن عن العبرة غافلون. وكم من تخويف وإنذار يقرع الأسماع ويهز القلوب وجل الخلق عنه ساهون. وكأنهم لم يسمعوا قول الحق اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.